لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل، يقول: من باب بر الوالدين المتوفيين، هل يجوز قراءة القرآن سورة الكهف مثلا لهما في يوم الجمعة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
لم يأتي يعني فيما يهدى من الأجر والثواب للوالدين قراءة القرآن، وإنما جاء الحج عنهما والصدقة عنهما والدعاء لهما. فينبغي لمن يعني أراد أن يهدي ثواب لوالديه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لنفسه ثم يدعو بعد ذلك له ولوالديه. وأفضل شيء للوالدين هو الدعاء لهم، رب اغفر لي ولوالدي. وأما الذي ورد فالصوم عنهم، الصوم عنهما إذا تركوا كانوا لهم يعني صيام ما صاموا، فلو مات مثلا ولم يصوم شهر رمضان يصام عن كالمريض مثلا ومات وهو في مرضه ولم يصوم فيقضى عنه، وكذلك الحج إذا لم يكن حج أو يحج عنهم للنافلة فلا بأس بهذا إن شاء الله.
وهذا السائل يسأل يقول: دخل شخص المسجد ولم يكن قد صلى المغرب، وجد الإمام قد باشر في صلاة العشاء، فدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب وبنية أن يفارق الإمام، وعند قيام الإمام للركعة الرابعة جلس هو للتشهد الأخير وسلم، ثم قام ودخل مع الإمام في الركعة الرابعة بنية صلاة العشاء، فهل فعله هذا صحيح أو أنه كان من المفروض عليه الدخول بنية المغرب ويجلس في حال قيام الإمام للركعة الرابعة وينتظر الإمام حتى يسلم من صلاة العشاء ويسلم معه ثم يقوم ويصلي العشاء منفردا، أو أن يدخل مع الإمام بنية العشاء وبعد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي المغرب ثم العشاء مرة أخرى بسبب الترتيب؟ أفيدونا بما هو الواجب وما هو الصحيح، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
إن شاء الله صحيح من هذا الفعل، إنه إذا دخل والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب أن يدخل هو بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام للركعة الرابعة صلاة العشاء يجلس هو حتى يتم الإمام الصلاة ويسلم معه ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء، وذلك لترتيب يعني الصلوات، هذا الأفضل. أما أن يصلي العشاء يدخل مع الإمام العشاء وهو لم يصلي المغرب ثم بعد ذلك يقضي المغرب بعد ذلك، فالأولى ما ذكرنا من يعني أن يصلي المغرب أولا.
وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أقوم بتدريس بنت في الثانوي علما بأن أخاها يكون حاضرا معنا، أم أن هذا غير جائز؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
طبعا هذا إذا أمنت الفتنة وما كانش فيه خلوة، يعني إذا ما في خلوة يختلي نعم، وكان في محرم نعم، كما قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إذا كان في محرم لا.
وعنده سؤال آخر يقول: أقوم بتوصيل زوجة أخي بسيارتي من مكان عملها إلى منزلها نظرا لظروفهم المادية، ومدة التوصيل لا تزيد عن 15 دقيقة، فهل هذا جائز؟ نرجو الإفادة، بارك الله.
والله إذا أمنت الفتنة، يعني إذا كان في مأمن من الفتنة، هو على كل حال السيارة ليست خلوة، ولكن إذا أمر فيه خلوة لا يجوز، لأن النبي قال: إياكم الدخول على النساء. قيل: يا رسول الله الحمو، فقال: الحمو الموت. الحمو أخذ، فقال: الحمو الموت. فنهى أن يدخل أخ الزوج على زوجة أخيه في غيبة أخيه وفي غيبة محرم، فلذلك لا يجوز، يعني إنه قريب وهو امرأة أخيه وهو زوجة هو أخو الزوج. فإذا كان في بالنسبة للسيارة سيارة أقول ليست سيارة خلوة، لكن إذا كان في أمن لا بأس، وإلا إذا كان في فتنة ما ينبغي.
وله سؤال آخر يقول: كيف أبر والدي بعد موتهما وهل يدرن هذا البر عقوق لهما في حياتهما؟ نرجو الإفادة بارك الله.
يعني بر الوالدين بعد موتهما كثير، من أهم هذا الدعاء يعني لهما الصلاة عليهما، صدق عنهما، يعني الحج من الأعمال التي ممكن أن تكون عن الوالدين، وكذلك بر يعني صديقيهما كما قال رجل النبي هل بقي من بر أبوي شيء وبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، من ضمن هذا قال النبي وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، وإكرام صديقيهما من بعده. لما تكرم صديق أبيك الذي توفي يكون هذا من البر، من البر بوالدك. أنا أبوك بحب رجل فيكون تبرع هذا الرجل، هذا لما تبرع هذا الرجل وتصله يصير هذا خير لأبي. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر عجيب يرويه نافع تلميذ ابن عمر، يقول كنت يعني مسافر مع ابن عمر يعني من المدينة يروح للحج ويروح للعمرة، يقول كنا في الطريق فإذا أعرابي من الأعراب ليت سلم علي عبد الله، ثم كان عنده عمامة لابن عمر أعطاه إياه، وكان عنده حمار أعطاه إياه. يقول فقلت له نافع يقول لعبد الله قال له إن هؤلاء العرب يعني يرضون بأي شيء، يقول أعطيت هذا الأعرابي عمامتك التي تحديت وأعطيته حمارك الذي تتروح عليه، يعني بعد ما يركب النافع يتروح. فقال له عبد الله إن أبا هذا كان صديقا لعمر. يقول أبوه كان صديق لأبي عمر، فبر هذا ابن، هذا ابن صديق أبيه. فبر بر صديق الوالد من البر بالوالد بعد وفاته. نعم.
هذا سائل يسأل يقول توفيت الوالدة منذ شهرين وتركت عندها إرث بسيط لنا نحن الإخوة السبعة، أربع بنات وثلاث ذكور، وتوفيت إحدى البنات قبل الوالدة بسنتين، هل للبنات للبنت المتوفية إرث علما بأن المتوفية لها أولاد سبعة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
الأبناء السبعة لهذه البنت التي توفيت قبل أمها يأخذون نصيب أمها، يأخذون نصيب الأم، فالميراث يوزع على هؤلاء الأبناء الأحياء الآن ليت، وجزء اللي هو جزء البنت التي توفيت قبل أمها يأخذه أبناؤه.
وهذا سائل يسأل يقول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة التي رفضت السماوات والأرض والجبال حملها؟ ولماذا رفضنا حملها؟ وما معنى أشفقن منها؟ وما معنى ظلوما جهولا؟ يرجى شرح ذلك بالتفصيل بارك الله فيكم.
طب هذا خليه للسؤال الجاي إن شاء الله.
ما تفسير قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر التي نعيشها الآن يقول الله سبحانه وتعالى عنها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هل المقصود بذلك ارتكاب الذنوب والمعاصي؟ وهل تضاعف السيئات فيهن لمن ظلم نفسه بفعل المعاصي خلال هذه الأشهر؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
هي الأشهر الحرم الله تبارك وتعالى فيها إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة من حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني بالقتال، فإن الله حرم بدء القتال قتال الطلب في هذه الأشهر، أما قتال الدفع فهو في كل وقت، لأن الدفع إذا هاجم المسلمون إذا هاجم المسلمين عدو فإنهم يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم، لكن إذا ذهبوا ليحاربوا عدو يعني خارج أرضهم فلا يجوز لهم أن يبدأوا هذا في الأشهر الحرم. فقول الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بهذا بقتال الطلب. وأما هل تضاعف السيئات والمعاصي فيهن أقول الله تعالى أعلم. وعلى كل حال الأيام الفاضلة تضاعف فيها الحسنات، وهل تضاعف السيئات أقول الله تعالى أعلم.
وهذا سأل يسأل يقول قلت فضيلتكم في الخطبة الماضية أن أبا بكر حارب مانع الزكاة واستحل نساءهم وأموالهم، بما تفسر هذا؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
حارب مانع الزكاة وقاتلهم قتال المرتدين، والمرتد كافر، فلذلك الكافر إذا يقتل في النار ما يصلى عليه هذا ديت. وكذلك ماله وزوجته وأولاده يسترقون كذلك، فأبو بكر صنع هذا مع مانع الزكاة، ولذلك يعني قسمت يعني أموالهم وأورثت أرضهم وأعطي المسلمين. تقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عنده ابن محمد اسمه ابن الحنفية، الحنفية من بني حنيفة، بني حنيفة ارتدوا لهم أخوه مسيلم الكذاب فحاربهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حرب المرتدين وأخذ أموالهم ونساءهم، ونساءهم أصبحت سبايا وزعت على المسلم. فهذا المقصد أنهم حوربوا حرب المرتدين لا حرب المسلمين، أن لو فيه قتل بين المسلمين من مات يصلى عليه يعني ويترحم، ولا يسترق وتسبى نساءه، أن حرب بين مسلم ومسلم، أما حرب بين مسلمين وكفار فعملهم عمل الكفار.
وهذا سؤال يسأل يقول اتفق صاحب العمل مع العامل على أنه في حال تركه للعمل قبل انتهاء فترة العقد بينهم أن يدفع له العامل مبلغ محدد من المال، فهل يجوز لصاحب العمل أن يأخذه منه عند تركه للعمل قبل انتهاء فترة العقد؟ نرجو الإفادة بارك الله فيك.
ما في هذا الشرط، ربما يكون شرط فاسد، لأن إذا اشترط هذا يعني صاحب العمل على العامل وقال له إن تركت العمل هذا قبل المدة المحددة بيننا ترجع لي كل الفلوس اللي انت أخذتها أو بعضها، يمكن يكون فيها ظلم، فأنا أرى أن الشرط هذا من الشروط الفاسدة، ما ينبغي أن يشترط شرط مثل هذا.
وعنده سؤال آخر يقول البعض يأخذ مبلغ مالي نظير سداد القروض، فهل هذا جائز؟ وما حكم الوسيط الذي يأخذ أيضا مبلغ نظير تخليص تلك المعاملة؟ أرجو الإفادة بارك الله فيكم.
لا، سداد القرض أي قرض يجر الناس فهو ربا، حتى لو هدية، يعني أنت أقرضت فلا يجوز أن تأخذ ممن أقرضته نفعا قط على هذا القرض، ولو كان هدية قال لك خذ هذه الهدية، هذه هدية لك مقابل أنك أنت أقرضته تصير ربا، تصير ربا، ولذلك لا يجوز أن يأخذ منه هدية إلا إذا كان يعني في الأساس يتهادون بعضهم مع بعض، لكن لما يعطيه هدية لأجل القرض فتكون ربا، ما يعرف. الحمد لله رب العالمين.